أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان القناة الرواية الثالثة، نكمل هذه الرواية حتى نقف على رأس مطلق. الرواية الثالثة التي هي رواية السكوني، قال الفقهاء ومناع الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. هذه الرواية محل الكلام. استدلال بهذه الرواية يكون باعتبار أيضا الإطلاق كما هو الحال في الروايات السابقة، باعتبار أن معنى كون الفقيه أمين للرسل على الإطلاق هكذا هو أنه أمين للرسل على كل ما كان للرسل، ومنه الولاية ورجوع الرعية إليه وإلى آخره. كل هذه الأمور هو يكون أمينا عليها، ومن قبل ماذا؟ من قبل الرسل. فهو أمينا على ما كانت الرسل ومنع ماذا عليه، ما كانت الرسل ومنع عليه. لكن الاستدلال بالرواية أيضا فيه ما لا يخفى باعتبار أن معنى كون الشخص أمين هو أنه موضع اعتماد في حفظ الأمانة. هذا معنى الشخص أمين، أنه هو موضع اعتماد يكون في ماذا؟ في حفظ الأمانة. والرواية ظاهرة في أن المراد بالأمانة هو الدين، هو الدين والحلال والحرام، بقرينة قوله في الرواية في بين الرواية: فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. يقول ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل كيف يدخلوا في الدنيا؟ قال إذا اتبعوا ماذا؟ اتبعوا السلطان. فإذا فعلوا ذلك يعني اتبعوا السلطان، حينئذ احذروهم على دينكم. فيبدو أن الأمانة هي الدين، مقصود بها الأمانة هو الدين، فحينئذ تختص الأمانة بهذا الشيء. هو أمينا على الدين، على الحلال والحرام، على حفظ الشريعة، على أمثال هذه الأمور. ولا يستفاد منه أن كل ما كان للرسل يكون ثابتا له بهذه العبارة. مضاف إلى أن الولاية بمعنى كونهم أي الفقهاء ومناع على الرعية، وأن الرعية ترجع إليهم، لعله هذا لا يناسب أن الرواية نفسها افترضت، أن الرواية نفسها افترضت وجود راعي، وجود خليفة، وجود سلطان، الفقهاء ماذا يتبعونه. وقد ما لم يدخلوا في الدنيا، كيف يدخلوا في الدنيا؟ قال أن يتبعوا ماذا؟ السلطان. افترضت وجود سلطان، وجود حاكم، وحذرت من اتباع الفقهاء لهذا السلطان. هذا لا يناسب ماذا؟ أن يكون المقصود هو جعل الفقهاء ومناع لهم على الرعية، جعلهم حاكمين، جعلهم سلاطين، جعلهم ومناع على الرعية. هذا لا يناسب افتراض وجود حاكم، ولو حاكم جور، ما المقصود به الحاكم العادل، ولو كان المقصود به هو حاكم الجور لا يناسبه ذلك، لأنه هو قاعد يفترض في نفس الرواية أن الفقهاء يكونوا تابعين للسلطان. هذا لا يناسب هذا. نعم، كلش جدا مناسب أن يكون الفقهاء مناع لنا على الدين، ومناع على الدين، على حفظ الدين. حينئذ يحذر من ماذا؟ من اتباعهم للسلطان، لأنه اتباع السلطان سوف لا يحفظ هذه الأمانة، سوف يضيع ماذا؟ هذه الأمانة. أما أن يفترض أنه هو تابع للسلطان، الفقيه هو تابع للسلطان، وفي استمرار وجود السلطان هذا لا يناسب الاستمرار ان الامانه تشمل ماذا؟ الامانه حتى على الناس الذي هو معنى الذي هو معنى الولايه. والمهم هو الملاحظه الاولى وهي ماذا؟ ان بين الروايه قال احذروهم على الدين مما يفهم منهم ان الامانه الموكله الى هؤلاء الفقهاء اللي هم امناء الرسل هي عباره عن الدين فهم مسؤولون عن حفظ الدين والدين امانه عندهم. هذه الروايه الثالثه، هذه الروايه الثالثه سندها فيه كلام باعتبار ان في سندها هو من هو النوفلي، لأن الرواية مروية عن الشيخ الكليني روي عن علي عن أبيه عن النوفل عن السكوني. السكوني لا كلام في وثاقته، وإذا كان هناك كلام فهو كلام يعني يمكن عدم ترتيب أثر عليه، والبناء بناء الكل تقريبا على ماذا؟ على وثاقة السكوني، وإن الكلام يقع في النوفلي. البحث عن النوفل بحث مهم جدا، لانه النوفل يقع في كثير في اسناد كثير من الروايات، كثير من الروايات يقع النوفل في طريقها في سندها، من هنا يكون البحث عنه عن حاله بحثا مهما. قبل ان ندخل في بحث النوفل نكمل بحث رجال تقدم لم نكمله، وهو مساله مراسيل الشيخ الصدوق. مراسيل الصدوق في رواية سابقة كانت الرواية ببعض طرقها مرسلة من قبل الشيخ الصدوق بعنوان قال هناك، قلنا انه هناك كلام في حجية مثل هذه المراسيل لم نكمل هذا البحث، الان نكمله ثم نرجع الى النوفلي. بالنسبة الى مراسيل الصدوق قلنا ان تقريب حجية هذه المراسيل واعتبار هذه المراسيل بعنوان قال لا بعنوان روي عن فلان او روى شيخ الصدوق توصيف لا شيخ الصدوق اللهم ارحم خلفائي، ما لا شيخ الصدوق الرواية الأولى مات الشيخ الصدوق لعل اشتباه التعبير. هذه المراسيل الشيخ الصدوق بعنوان قال فيها كلام، وغاية ما يمكن أن يستدل على حجية هذه الروايات وحجية هذه المراسيل هو أن يقال البيان السابق الذي اخترنا، وهو أن ظاهر كلام الشيخ الصدوق عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصادق عليه السلام، وأنه يسند إليه القول جازمان، وإسناد الشيخ إلى المعصوم عليه السلام سواء كان هذا الشيخ قول أو كان فعل، هذا الإسناد والنسبة لا يصح ولا يمكن تصوره بالنسبة إلى الشيخ الصدوق إلا إذا ثبت عنده ذلك الأمر، صدور ذلك الأمر إما ثبوتا وجدانيا وإما ثبوتا تعبديا. وقلنا ان المقصود بالثبوت التعبدي هو ان تكون عنده الحجه على صدور ذلك القول او صدور ذلك الفعل من المعصوم عليه السلام بالنحو الذي يصحح له الاسناد ويجوز له ماذا؟ الاسناد. لان الاسناد كما قلنا لا يصح الا في احدى هاتين الحالتين، والا يكون افتراء محرما بنص الايه الشريفه. نستنتج من ذلك ماذا؟ أن الشيخ الصدوق في أمثال هذه المراسيل ثبت عنده صدور هذا الكلام عن المعصوم إما ثبوتا وجدانيا بأن كان قاطعا بصدوره ومتيقنا من صدوره، وإما ثبوتا تعبديا بأن قامت عنده الحجة على صدور ذلك الكلام. لا يخلو الأمر من أحد هذين الفرضين. وحينئذ يقال بأنه على كلا التقريرين تثبت حجية تلك المراسيل، لأن الثبوت الوجداني أو الثبوت التعبدي في تبوح صدور هذا الكلام من المعصوم وجدانا أو تعبدا لا يكون إلا مع افتراض وتافة الوصائف، لا يكون إلا مع افتراض أن السند كلهم، أن رجال السند الذي ينقل عنهم شيخ الصدور كلهم ماذا؟ كلهم ثقات، وإلا أنهم يكونوا ثقات، فكيف يحصل للشيخ الصدور الثبوت الوجداني والثبوت ماذا؟ الثبوت التعبدي؟ لا معنى للافتراض حصول الثبوت الوجداني مع ضعف الوصائف، كما لا معنى للافتراض حصول الثبوت التعبدي ايضا مع ضعف الوصائف، لان الواسطة اذا كانت ضعيفة اذا الخبر لا يكون حجة ولا يكون النقل معتبر، فكيف يعول عليه الشيخ الصدوق في اسناد هذا الكلام المن الى المعصوم عليه السلام؟ هذا غالب ما يمكن ان يقال في تقريب حجية مراتب الصدوق من هذا القبيل. وهذا الرأي موجود عند علماء محققين متقدمين ومتأخرين، ذكروا هذا الرأي وصرحوا به. المحقق الداماد الراشح السماوية يذكر ينقل احتجاج جماعة على حجية المراسيل مطلقا، ان العادل والثقة اذا ارسل مراسيله تكون ماذا؟ حجة مطلقا بلا تفريق بين ان يقول قال الامام او يقول روية، لا فرق بينهما. مثل استدلالهم على حجية المراسيل مطلقا بهذا الشيء، بأنه لو لم يكن الواسطة الساقط عدلا عند المرسل لما سار له إسناد الحديث إلى المعصوم عليه السلام. نقل هذا الاستدلال، ولو لم تكن الواسطة من الثقات من العدول عند الشخص نفسه لما سار له أن ينسب هذا الكلام إلا هذا المعصوم. بعد ان نقل هذا الاستدلال علق عليه قال: وانما يتم اذا كان الارسال بالاسقاط راسا والاسناد جزما. يقول هذا الكلام انما يتم بشرطين: الاول ان يكون الارسال بالاسقاط راسا، يعني مقصود قال موضوعي عن رسول الله او روى فلان عن رسول الله، ومن دون ان يذكر ماذا؟ الواسطة. هذا لا يدخل في الحساب، وانما اذا كان عن طريق اسقاط الواسطة راسا عدم ذكرها، هذا مقصوده. والاسناد ماذا؟ جزما. الشيء الثاني ان يكون مسندا الى المعصوم عليه السلام على نحو الجزم واليقين. يقول: كما لو قال المرسل قال النبي صلى الله عليه واله، أو قال الإمام، وذلك مثل الصدوق عروة الإسلام رضي الله عنه الفقيه قال عليه السلام الماه الفقيه موجود هذه الرواية، قال عليه السلام الماه يطهر ولا يطهر. المفاجر الجزم أو الضم بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن تكون الوصائف عدولا في ظنه، يعني في ظنه في ظنه شيخ الصدور. هذا الاستدلال واضح، والا لما جاز له الاسناد ولما جاز له ماذا؟ هذه النسبه. هذا هو الكلام الذي يلاحظ على هذا الكلام، يعني الملاحظه الوحيده على هذا الكلام هو هذا، هو ان اسباب حصول اليقين بالصدور أو الظن المعتبر بالصدور، يعني أسباب حصول الثبوت الوجداني أو الثبوت التعبدي بالصدور، أسبابه لو كانت منحصرة في وثاقة الرواة لعل هذا الكلام يكون تاما، يكون تاما. لأن أي كلام يكون ظاهره الإسناد الجزمي مع ما افترضنا من انه لا يكون الا في حالة الثبوت الوجداني او التعبدي، وما نفترناه الآن من أن أسباب الثبوت الإلزامي أو التعبد منحصر بماذا؟ بوفاة وصار. إذن هذا الكلام الذي يكون ظاهر في الإسناد الجزمي يكون ظاهرا في ماذا؟ في وفاة ماذا؟ الوصائف. وإذا ثبت أن الوصائف استقاط حينئذ ما وراء البعدان قريبا سيثبت حجية القبر ويمكن التعويل عليه، سيثبت عندما أنه حجة، لأننا ما لم يريد الحجة أن يكون نقلة الرواية ورجال الواقعين في أثناء الرواية يكون تقاعد، فقد ثبت أنهم تقاعد عند الشيخ صدوق، كما لو ثبت أنه تقاعد عند النجاح أو ثبت أنه تقاعد عند الشيخ الطوسي، لا فرق بينهم في ذلك، فتثبت أن الرواية وأن الرواية تكون معتبرة وتكون حجة ويمكن التعويل عليها. لكن هذا كل ما جاءتنا لو فرضنا انحصار سبب الثبوت الوجداني والتعبدي بوفاة الوصائف، لكن الظاهر ان الامر ليس هكذا، لا انحصر السبب بذلك. نعم، هو من جملة الاسباب التي توجب الثبوت الوجداني والثبوت التعبدي، لكن ليس الامر منحصرا بها في ذلك الزمان. من الامور الواضحة اصبحت الان والمشهورة والمعروفة ان هناك قرائن غير وثاقة الوثائق وثاقة الناقل، هناك قرائن يعتمد عليها القدماء لإثبات ماذا؟ لإثبات الخبر والاعتماد على الخبر واعتبار الأخبار. وهذه القرائن بطريقة موجودة في كلمات الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي من قبيل مثلا اشتهار الرواية بين الأصحاب، من قبيل عمل الأصحاب بماذا؟ بالرواية، من قبيل تدوين الرواية في الكتب الحديثية في الأصول الحديثية، الأصول الأربعمائة المعروفة، من قبيل موافقة الرواية كما نص على ذلك للكتاب والسنة وماذا؟ والعاقل أضافوا أيضا. كل هذه تعتبر قرائن لاعتبار الرواية، وكون الرواية أمرا هذا معتبرا. وعلى هذا الأساس الكلام اللي قرأت سمعكم حتما قرأتموه حتما، وهو أن الصحة عند القدماء تختلف عن الصحة عند المتأخرين. الصحة عند القدماء تعني الاعتبار لا أزيد ولا أقل، تعني اعتبار الرواية أن الرواية معتبرة يمكن الاستناد إليها يمكن التعويل عليها، سواء كان هذا الاعتبار ناشئا من وثاقة الرواية أو كان ناشئا من إحدى هذه القرائن التي ذكرنا بعضها ولم نذكر الآخر. المهم أن الرواية صحيحة عندهم يعني معتبرة، يعني صح التعويل عليها، هي حجة بين الله وبين الإنسان، بين الإنسان وربه. هذا الاعتبار قد يكون ناشئا من وثاقة الرواية وقد لا يكون ناشئا من وثاقة الرواية، ولا يبنون على اعتبار الروايات التي يوجد في اسنادها من هو ماذا؟ من هو ضعيف، لكن باعتبار انها مثلا روايه مشهوره بين الاصحاب، مذكوره ومدونه في الاصول الحديثيه، او عمل بها الاصحاب، قرائن الوقت اذا وجدت قرينه من هذه القرائن او اكثر، حينئذ يعتبرون يعني يبنون على اعتبار الروايه وصحه الروايه وجواز التعويل عليها. إذن الصحة عند القدماء هي بهذا المعنى، وهي بذلك تختلف عن الصحة عند المتأخرين. الحديث الصحيح عند المتأخرين يعني ما كان رواته ماذا؟ فقاد أو عدول، هذا الصحيح عند المتأخرين. عند المتقدمين الأمر ليس هكذا، الصحة بمعنى الاعتبار، معنى أن الرواية معتبرة وصح التعويل عليها، فهذا التعويل سواء كان عن طريق حصول الجزم بسبب الرواية أو كان الاعتبار ناشئا من حصول ماذا؟ الثبوت التعبدي، نفس الشيء كل منهما يوجب اعتبار الرواية، سواء كان هذا الاعتبار ناشئا من وثاقة الوصائف أو كان ناشئا من القرائن ماذا؟ الأخرى. إذا اتضح هذا حينئذ نأتي إلى محل الكلام ونقول أن غاية ما يمكن أن نقوله عندما نلاحظ الرواية المرسلة من قبل الشيخ الصدوق من هذا القبيل، غاية ما يمكن أن نقول هذا أنه هذه الرواية ثبتت عند الشيخ الصدوق إما ثبوتا وجدانيا وإما ثبوتا تعبديا، غاية ما يمكن أن نقول هذا. أما عما هذا الثبوت حصل بسبب وطاقة الوطائر حتى تثبت أن الرواية صحيحة عندنا ومعتبرة عندنا، هذا أنا لنا عليه إثباته. من الممكن أن تكون هذه الرواية قد اعتمد كان ثبوتها عند الشيخ الصدوق وجدانا أو تعبدا كان ناشئا من القرائن، من اجتماع قرائن أو من قرينة واحدة، وحصل له الثبوت ماذا؟ ثبوتا حصل له وثوق بالصدور بعبارة أخرى، حصل له وثوق بصدور الرواية تكون حجة هذه الرواية، ويتمكن على أساس هذا الوثوق بالصدور أن يسند مضمونها إلا إلى الإمام عليه السلام، كما نحن نسند الآن مضمون رواية صحيحة معتبرة إلا إلى الإمام، ولا نتوقف ولا نتحرج ونقول قال الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأنه ثبت اعتبار شنو؟ هذه الرواية يصحح لنا الإسناد، كذلك الشيخ الصدور لعله ثبت اعتبار تلك الرواية عنده على أساس إحدى القرائن الموجبة للوثوق بالصدور، فإذا حصل له الوثوق بالصدور حينئذ يمكنه أن يعتمد على هذه الرواية ويصح له إسناد مضمونها إلى الإمام عليه السلام، فيقول قال الصادق عليه السلام، مع كون الثابت عنده هو الوثوق بصدور هذه الرواية لا عن طريق وثاقة ماذا؟ وثاقة الرواة، وإنما عن طريق وجود الرواية في الأصول الحديثية المعروفة هو عندهم يكفي في ماذا؟ في الاعتبار الرواية وتصحيح الرواية والاعتماد عليها، وبالتالي ماذا؟ يكفي في صحة نسبة مضمونها إلى الإمام عليه السلام، فكيف يمكن أن نثبت وثاقة الوثائق على هذا الأساس؟ واضح. وبتكميل هذه المناقشة احنا لازم نقول بأنه من الواضح جدا أن هذه القرائن التي يعتمدون عليها ليست واضحة عندنا، قد نختلف فيها معهم في إيجابها الثبوت الوجداني أو في ماذا؟ في اعتبارها، في إيجابها اعتبار الخبر، قد نختلف فيها معهم. ليس واضحا عندنا ما هي القرينة التي اعتمد عليها الشيخ الصدوق لماذا؟ لإثبات حجية الخبر أو للقاطع بمضمون الخبر، مش مدرينا لعله تلك القرينة إذا حصل عدوا أنا لا أصلي القبر بصدور الخبر، وقد اختلف معهم في ماذا؟ في اعتبار تلك القرينة وكونها موجبة لاعتبار ماذا؟ اعتبار الخبر. أمور مجهولة غير واضحة، الحاصل أن ما يمكن إثباته هذا المثل لا يزيد أنه هذه ثابتة عند الشيخ الصدوق بلا إشكال، هذا وإلا لما صح منه الإسناد الجزمي هذه ثابتة عند الشيخ الصدوق إما وجدانا أو تعبدا، أما أن ننشأ ذلك هو وثاقة الرواة فهذا أمر غير واضح، أو أن ننشأ ذلك قرائن لو حصلت لنا لحصل لنا مثل ما حصل للشيخ الصدوق هذا أيضا لا يمكن إثباته، يبقى احتمال أنهم اعتمد على قرائن نحن لا نراها قرينة أو اعتمد على قرائن نحن لا نراها موجبة لاعتبار الخبر، أو حصل له الجزم واليقين نتيجة بعض الأمور التي قد لا يوجد توجد لنا حصول الجزم وماذا واليقين، فعليه لا يمكن التأويل على مراسيل الشيخ الصدوق بهذا الشكل. اللهم إلا أن واحد يدعي هذه الدعوة بأنه يقول لا أنا واثق من أن هذه الأمور التي استند إليه الشيخ الصدوق في اعتبار الرواية وبالتالي إسناد مضمونها إلى الإمام، هذه الأمور هي أمور واضحة ودالة على الاعتبار، حتى لو حصلت ماذا عندنا الأمور التي يعتمد عليها هي توجب اعتبار الخبر عند الجميع، أمور واضحة جدا بحيث أنه توجب حصول الجزم واليقين أو حصول اعتبار الخبر عند الجميع لا يختلف فيها اثنان، إذا هيك واحد داعي يمكن التعويل على هذه المراسيل لأنه مسند إلى قرآن كان عندنا معناه فيمكن التأويل عليها، لكن إثبات هذا المطلب دون وفرق فساد كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى مراسيل الشيخ الصدوق. وأما بالنسبة إلى الموصلي في الرواية الثالثة، لا ديش موضع التام، ديش موضع التام متعدد الطرق. بالنسبة إلى دق الموصلي قلنا بأنه بحث عن وثاقته بحث مهم جدا ويترتب عليه ثمرات كثيرة جدا. العبارة ما في النجاشي من قلها التي قالها في حقه، قال الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك النوفلي، نوفل النقع مولاه كوفي، أبو عبد الله كان شاعرا أديبا وسكن الري ومات بها. وقال قوم من القميين إنه غلا في آخر عمره. والله أعلم، نجاشي يضيف يعلق يقول والله أعلم وما رأينا له رواية تدل على هذا، يعني على ماذا؟ على الغلو. له كتاب التقية، أخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي به يعني بكتاب التقية. وله كتاب السنة، الظاهر ما له طريق النجاشي الى كتاب السنة، لكن له طريق الى كتاب التقية. الشيخ الطيسي ذكره وقال في الفهرس، وقال الحسين بن يزيد النوفلي له كتاب اخبرنا به عدة من اصحابنا عن ابي المفضل عن ابي البطة عن احمد بن ابي عبد الله عنه. ذكره الشيخ الطيسي في رجال في اصحاب الامام الرضا عليه السلام، وكذلك ذكره البرقي في رجاله. انا في التنبيه غير ان المحقق الدامات في الرواشح ذكر امر عجيب، وهو انه يقول ان الكشي قال عنه اي عن النوفلي انه على عبارة رمي بالغلو، ويقول الداماد انه رمي بالغلو من غير ان يشهد او يحكم، يشهد او يحكم بذلك. هذا العجيب في هذا الامر انه ان هذا ليست موجوده في الكشف، ليست موجوده في الكشف اطلاقا، يعني النسخ اللي واحد يراجعها. ولم ينقل احد من علماء الذين يتابعون هذه المسائل عادة أن النوفلي له ذكر في ماذا؟ في كتاب الكشف الواصل إلينا للمتقدمين والمتأخرين. فمو واضح أن هذه العبارة شلون اجت؟ مو واضح. بل على كل حال أنا أنقل عبارة الدامات من حق الدامات في كتاب الرواشح. أنا ذكرها في صفحة ثم قال وابن الغرائر ايضا لم يطعن فيه اصلا. لكن لماذا يصنع ان ابن الغرائر ذكره ولم يطعن فيه اصلا، بينما هو ايضا ليس له ذكر في كتاب الرجال لابن الغرائر الواصل الينا. والتعبير مو صحيح، ابن الغرائر ايضا لم يطعن فيه شيئا الا على نحو السالفه وانتفاع شنو؟ انتفاع موضوع ولا تكون في مهد النافع. على كل حال هذه الكلمات التي ذكرناها لا يستفاد منها التوثيق، ليس فيها شيء واضح يمكن ان نستفيد التوثيق منها. نعم يمكن ان نستفاد منها كونه ايمانيا بالمعنى الاخص من عبارة النجاشي بالخصوص، باعتبار ان النجاشي معروف عنه انه يعني بأدلة طبعا انه لا يذكر في كتابه الا من كان ايمانيا بالمعنى الاخر، واذا ذكر شخصا اخر هو ملتزم بان ماذا؟ بان ينبه على انه هذا لا ليس معنيا بالمعنى الخاص، اذا كل من يذكره ولا ينبه على كونه فطحيا او واقفيا او ناموسيا او عاميا هذا معنى انه من الجنائيه الاثني عشريه. هذا امر ثابت في حق النجاشي بالخصوص. يؤيد هذا قوله، اي النجاشي له كتاب التقيه من كشف الميقبه، له كتاب التقيه لا يخلو من تأييد انه امامي اثني عشري. كذلك اتهام بالغلو وتصدي النجاشي لدفع هذه التهمه عنه ايضا هو لا يخلو من اشعار بانه ماذا بانه امامي اثني عشري، لا يخلو من اشعار. اتهام بالغلو واتهامه ونفي التهمه عنه وانه لا هذا الرجل ليس موعدها لا يخلو من اشاره واشعار بماذا بانه امامي. على كل حال الكلام في وثاقة النوفلي، هناك امور اخرى ما تجعل تعرض لها. استدل على وثاقة النوفلي بأدلة سبعة. الدليل الاول هو وقوعه في اثناء تفسير علي بن ابراهيم القمري، وهذا الدليل هو الذي اعتمد عليه السيد القوي قدس الله نفسه لاثبات وثاقته. الدليل الثاني عمل الطائفه بروايات السكوني وانحصار الطريق اليه بالنوفلي، ان الطريق للسكوني منحصر بماذا؟ بالنوفلي. عمل الطائفه بروايات السكوني المنحصر وصولها الى الطائفه بالنوفلي، هذا اعتبر دليل على وثاقه ماذا؟ النوفلي. وهذا عمل الطائفه بروايات السكوني نقله لنا الشيخ الطوسي بشكل واضح جدا، ونقله ايضا غيره. الدليل الثالث روايه ابن ابي عمار عنه، بناء على ان روايه احد المشايخ عن شخص توجد ماذا؟ توثيقا. الدليل الرابع روايه محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعري القمي صاحب نوادر الحكمه عنه مع عدم استثناء ابن الوليد له، ويدعى بان كل من يروي عنه صاحب نوادر الحكمه ولم يستثنه ابن الوليد فهو ماذا؟ فهو ثقه. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس هو روايه الاجلاء عنه، اجلاء محترمون اجلاء الرواه رواه عنه، وروايه جديد وان لم تكن دليل على التوثيق، لان الجليل قد يروي عن ضعيف، لكن روايه الاجلاء عن شخص هي دليل على ماذا؟ على الوثاقه. الدليل السادس هو سكوت الاصحاب رضي الله عنهم عنه، مع ان له روايات كثيره جدا، ولولا وضوح وثاقته لما سكتوا عنه. فسكوت الاصحاب عن بيان انه ثقة عنه، عن بيان انه ثقة او غير ثقة، انه ضعيف او غير ضعيف، سكوتهم عنه مع انه له روايات محل ابتلاء كل الاصحاب بلا اشكال، هذا يكشف عن كون وثاقة امر شنو؟ امر واضح كانها لا تحتاج ايضا الى بيان. الدليل السابع والاخير هو دعوى استظهار وثاقتي من عبارة الشيخ النجاشي التي ذكرناها في ترجمته عندما نقل طعن القميين فيه بأنه غلا في آخر عمره وتصدى للدفاع عنه، قال والله أعلم، ثم قال ولم أجد فيما روي عنه ما يشير أو ما يدل على ذلك. فيدعى بأن المستظهر من هذه العبارة عرفا، من هذه عبارة الشيخ النجاشي عرفا، أنه شخص معه موضع اعتماد، وأنه شخص مقبول من سائر الجهات، أنه مقبول من سائر الجهات. ومن هل وثاقة من جملة الجهات التي ظاهر عبارة النجاشي أن النوفلي مقبول من ناحيتها هي مسألة ماذا؟ الوثاقة. وإلا لم تكن فائدة في نفي الغلو عنه إذا لم يكن مقبول من الجهات الأخرى يفاد حينئذ في نسله، يعني في تصديه، وهذا في تصديه لنسل العلو عنه. لابد أن يكون هو مقبول من سائر الجهات، ومنها ماذا؟ الوثاقة. وإلا لو لم يكن مقبولا من سائر الجهات، لو كان ضعيفا، لو كان كاذبا مثلا، حينئذ لا فائدة للتصدي لنسل العلو عنه. فيستظهر أكثر من هذه العبارة أن الجهات الأخرى مفروغ عنها تاما، فإننا المسألة فقط ارتبط بماذا؟ بهذه التهمة التي رمي بها من قبل بعض الأميين. هذا هو الدليل السابع. الدليل الأول الذي جمع للسيد الخوي قدس الله نفسه بين ماذا الشيء، واضح أنه تألف من صغرى وكبرى، الصغرى تاسة بلا أشكال، النوفلي وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم قمي، وأكو روايات ما تدعي لذكرى، واضح أنه واقع في تفسير علي بن إبراهيم القمي. وأما الكبرى وهي أن كل من روى عنه علي بن إبراهيم القمي في تفسيره فهو ثقة، هذه الكبرى فيها كلام ونحن بحثناها في بحث مستقل، وتبين أن نقل عن نتيجة ماذا؟ التفسير، يعني تبين عدم ثمانية هذه الكبرى. إذا الإخوان يبدون موجود البحث يأخذون شهر بإذن الله يأتون. يرتب الهواية قرنها بحث مالت مشيخة مالت أن تفسير علي بن إبراهيم القمي وأن رواة التفسير هل كلهم ثقات أو لا؟ والعمدة في هذا البحث هو التركيز على ما ذكره في مقدمة التفسير، هل يستفاد منه توثيق الرواة جميعا أو توثيق خصوص مشايخه المباشرين أو لا يستفاد من التوثيق أصلا؟ فهناك كمان آخر في أن تفسير ابن إبراهيم مخلوط بتفسير أبي الجارود، كيف ممكن التمييز بينهما؟ هل العبارة لعلي ابن إبراهيم أو ليست لعلي ابن إبراهيم؟ بحث المفسر موجود. هذا هو الدليل الأول. وقت انتهى. صلى الله عليه وسلم.